ثم الصلاة والسلام على جناب نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث: الحكم الواقعي والظاهري. السيد الشهيد أعلى الله مه أمرا ثالثا: تقسيمات الحكم. هو من التقسيمات المشهورة بين أن الحكم الشرعي ينقسم إلى الحكم الواقعي وإلى الحكم الظاهري. مع خلاف بين الأصوليين في أن الحكم لماذا ينقسم إلى الواقع والظاهري، وما هو منشأ هذا التقسيم، مع أن الحكم سواء كان ظاهريا أم واقعيا فإنه مجعول من قبل الشارع، وهو أيضا لا يخلو من الأحكام الخمسة. إذن لماذا نقسم الحكم المجعول شرعا إلى قسمين، إلى ظاهري وإلى واقعي، مع أن الحكم الشرعي ليس إلا فعل الشارع هو الذي جعل الحكم، وهذا الحكم الشرعي تحته خمسة أنواع من الأحكام الخمسة. أن لماذا نفرق بين الحكم الظاهري وبين الواقع؟ كرا في مقام التفريق عدة فروق. السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا يريد أن يفرق بينهما لا كفرق جوهر وما هوي، وإنما يريد أن يفرق تمهيدا لدفع الشبهات التي ذكرت في تأسيس وجعل الحكم الظاهري. إذن الهدف من هذا البحث ليس هو مقام وتفريق بين الحكم الظاهري والواقعي، وإنما الهدف من هذا البحث أن الأحكام الظاهرية من حيث الجعل هل فيها مانع أو مشكلة تمنع من جعل الحكم الظاهري في الشريعة أم لا، التي طرحت هناك شبهات إشكالات سنشير إلى ثلاثة منها ونجيب عليها. أما بالنسبة إلى الفارق فإنه ذكر فرقا من باب فقط التمهيد. الفارق هذا أنه، وهو فرق مشهور على لسان الأصوليين، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل، صاحب الكفاية في الكفاية وغيرهم أشاروا إلى ذلك، أن الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري هو أن الحكم الواقعي موضوعه الواقع والواقع التي جعل فيها الله تعالى الحكم. مثلا موضوع وجوب صلاة الظهر صلاة الظهر، صلاة الظهر موضوع الواقعي للوجوب، لكن موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي. إذا لم يبلغ إلى المكلف الحكم الظاهري الواقعي وشك في أن الحكم الواقعي ماذا من الأحكام الخمسة، فهنا يأتي دور الحكم الظاهري فيجعل له حكم ظاهري على طبق الإمارة أو على طبق الظن المعتبر أو على طبق الأصل العملي. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على ذلك الفرق إلى هذا المستوى واضح، ولكن السيد الشهيد رحمة الله عليه كأنما لا يريد أن يكتفي بهذا الفرق، فوسع في تشريع الحكم الواقعي. قال أن الحكم الواقعي كما ذكرنا في الحلقة السابقة له ثلاثة أركان: الركن الأول الملاك، الركن الثاني الإرادة التشريعية، والركن الثالث الاعتبار. الركن الأول الملاك هذا مسلم، لأن رأي الإمامية وفقهائنا في أصول الدين أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين، وهذه المصالح والمفاسد يعبر عنها بملاكات الأحكام الشرعية. إذن كل حكم شرعي لا بد أن يمر بمرحلة الملاك، لأن الحكم إذا لم يكن فيها مصلحة أو مفسدة لا يمكن أن المولى يجعله أو يكلف به العباد، لأن المولى حكيم والحكيم لا يفعل قبيحا ولا يفعل أمرا لغوا، لأن اللغو من مصادق القبيح. لذلك كل حكم يصدر من المولى فهو مسبوق لمرحلة الملاك. بعد الملاك مرحلة الإرادة التي نعبر عنها بمرحلة الجعل، يريد هذا الحكم بالإرادة التشريعية من عباده، هاي مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة اعتبار هذا الحكم على ذمة المكلفين، والمقصود من الاعتبار ماذا؟ يعني يبين هذا الحكم على لسان آية أو رواية أو حديث أو فعل من أفعال المعصومين، هذا نعبر عنه بمرحلة الاعتبار. المقصود من مرحلة الاعتبار يعني صياغة الإرادة، أنه يصوغ الإرادة التشريعية بماذا؟ بقالب من الآية أو الرواية أو قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي. هذا لأجل ماذا؟ لأجل أنه الحكم المعتبر والمراد يصل إلى المكلف بطريق متعارف وبطريق سهل. لذلك مرحلة الاعتبار أو مرحلة صياغة الحكم ليس المرحلة ضرورية، قد أن المولى بحسب الملاك يريد شيئا من المكلف ولكن لا يصوغه بصياغة الآية أو الرواية أو الأحكام المتعارفة عندنا، وإنما يطلب منه مباشرة ذلك الحكم. مثلا بدل ما يقول صل أو يجب عليك الصلاة أو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يقول له أنه قم افعل هذه الأركان من دون صياغة ومن دون اعتبار، أو أنه أصلا حتى الكلام لا يصدر منه. النبي صلى الله عليه وآله قال أنه صلوا كما ترون أصلي، يعني حتى مرحلة افعل ما موجودة فيه، وإنما النبي أمرهم أن يصلون مثله، يعني يأخذون المقياس ويأخذون القدوة من فعل النبي ويصلون بدون ذكر قول، بدون ذكر إنشاء، بدون ذكر أي وجه من وجوه صياغة الحكم الشرعي. لذلك المولى الكريم تارة حسب حق الطاعة يجب عليه أن يبين حقه ويجب علينا أن نطيعه، أيضا يجب عليه أن يحدد مركز الطاعة، يعني تارة المولى يريد مني الصلاة، تارة يريد مني مقدمات الصلاة، تارة يريد مني الصلاة صباحا، تارة يريد مني الصلاة غداة، هذا كل مراكز ومواضع حق الطاعة. حق الطاعة بمقتضى قانون حق الطاعة أنه يجب علي أن أطيع المولى، بس ولكن أنا لا أعرف الملاكات في أين، عليكم السلام ورحمة الله، ولا أعلم بأن الأحكام الشرعية كيف شرعت وما هو المطلوب مني، ولكن المولى له أن يحدد مثل ما له أن يجعل ويجعل تكليفا على ذمة العباد، يمكن أن له أن يحدد مركز حق الطاعة، يعني يقول له أطعني في هذا العمل. طب هذا العمل الذي يأمرني به كالصلاة مثلا في الصباح، كالصلاة في الليل، هذا العمل أحيانا هو بنفسه ذات الملاك، وتارة هو بنفسه ليس ذات الملاك، وإنما هو مقدم لذات الملاك. ولهذا نحن نقول، طبعا هذا على فرض المثال نقول لا على فرض الحقيقة، إذا قلنا أن قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن الملاك النهي عن الفحشاء والمنكر، طب النهي عن الفحشاء والمنكر جزء من الصلاة أو أثر الصلاة؟ أثر الصلاة. إذن المولى أمرني بالصلاة التي مقدمة للنهي عن الفحشاء والمنكر، فإذا النهي عن الفحشاء والمنكر هو الملاك هو المراد، ولكن صياغة الاعتبار ما جاءت عليه، يعني المولى في الصلاة في القرآن ما قال أنه ليجب عليك أن تنهي عن الفحشاء والمنكر أو أنهى نفسك عن الفحشاء والمنكر، وإنما قال له أقم الصلاة، فحدد مركز حق الطاعة، قال له أنه أقم الصلاة حتى تتمكن من النهي عن الفحشاء والمنكر. لذلك اعتبار هذه الإرادة التشريعية وهي إرادة النهي عن الفحشاء والمنكر تارة ينصب على نفس النهي آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وتارة الاعتبار الشرعي لا ينصب على نفس الملاك، وإنما ينصب على مقدمات التي توجب تحقق الملاك. إذا قلنا أن الصلاة ليست هي ذات ملاك حقيقي، وإنما الملاك في الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر. ليش ذكرت أن هذا المثال مثال فرضي؟ إذا قلنا، لأن هذا شوي يقلل من شأن الصلاة، الصلاة إذا قلنا أنه ليس فيها ملاك ذاتي، وقلنا لا، الملاك الذي موجود في الصلاة هو في النهي عن الفحشاء والمنكر، إذن تكون الصلاة كمقدمة وصياغة لاعتبار الإرادة التشريعية المتعلقة بالنهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن في الواقع تعلقت الإرادة والاعتبار بمقدمة الصلاة، بمقدمة النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني بالصلاة، لا بنفس النهي، لا بنفس النهي عن الفحشاء والمنكر. وهذا يصير ماكو مانع أن المولى له حرية الاختيار، تارة يحدد مركز حق الطاعة في نفس الملاك ومتعلق الإرادة، وتارة في مقدمات الملاك ومتعلق الإرادة، ولا مانع فيه. هذا يكون صورة إجمالية عن الحكم الواقعي. إذن الحكم الواقعي ينبغي أن يمر بثلاثة مراحل: مرحلة الملاك، مرحلة الإرادة، مرحلة الاعتبار. ولكن مرحلة الاعتبار التي نعبر عنها صياغة التشريع أو بيان التشريع، هذا قد يكون منصبا على مرحلة الملاك والإرادة، وقد يكون منصبا على مقدماتهما، وهذا كله من شأن المولى حسب ما يرى من المصلحة. إلى هنا الحكم الواقعي إلى حد ما صار واضحا، ويبقى عندنا الكلام في الحكم الظاهري. احنا ذكرنا أن الحكم الظاهري ما هو؟ الحكم الظاهري هو الحكم الذي الموضوع فيه هو الشك في الحكم الواقعي. يعني ماذا؟ يعني نعلم أن المولى مر عن مرحلة الملاك، ومر عن مرحلة الإرادة، ومر عن مرحلة الاعتبار، ولكن اعتباره لم يصل إلينا، لأنه نحن لا نعلم بالغيب. اعتبار المولى يعني صياغة بيان الشرعي لم تصل إلينا. إذا هذه الصياغة كانت على مقدمة الملاك أم على الملاك، هذه الصياغة كانت بلسان آية أو بلسان رواية وقول وحديث، بأي لسان كان، هذه الصياغة لم تصل لنا، ولذلك شككنا أن الحكم الواقعي في هذه الواقع ماذا. هذا موضوع الحكم الظاهري. والشارع المقدس مضافا إلى ما تقدم أنه تارة يحدد مركز حق الطاعة في أين؟ في ذات الملاك، تارة يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات الملاك، تارة يحدد مركز حق الطاعة في الطريق إلى الملاك. ماذا يقول؟ يقول صدق الثقة، صدق سوق المسلمين، صدق قاعدة اليد، صدق قاعدة من ملك وغير ذلك. هذه كلها إمارات ظنية وقواعد وأصول عملية، ولكن الشارع جعلها معتبرة لأنها طرق إلى أحكام الواقعية. فإذا كلام السيد الشهيد الذي شرح المراحل الثلاثة للحكم الواقعي كان هم بيانا للفرق إلى حد ما بين الواقع والظاهري، وأيضا في نفس الوقت كان تمهيدا لبيان الأرضية الأولى لجعل الحكم الظاهري. أن الحكم الظاهري كيف يجعل؟ الحكم الظاهري يجعل لأجل ملاك الحكم الواقعي؟ لا، الحكم الظاهري يجعل لأجل الإرادة في الحكم الواقعي؟ لا. ثم ما العلاقة الحكم الظاهري لا بالملاك ولا بالإرادة؟ هذا الأساس الذي نحن الآن قاعد نؤسسه في تفسير البنية التحتية للحكم الظاهري، هذا راح يحل لنا كثير من الإشكالات على الحكم الظاهري. الحكم الظاهري لا مساس له ولا علاقة له بالحكم الواقعي إلا في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الاعتبار وصيغة البيان. البيان والاعتبار الشرعي إن وصل إلينا لا وجه للحكم الواقعي، للحكم الظاهري. إن لم يصل إلينا وشككنا في أن المصوغ والمجعول ما هو، عند ذلك يأتي دور جعل الحكم الظاهري. ولذلك دائما الحكم الظاهري متأخر نسبة عن لا حكم الواقعي، عن جعل الحكم الواقعي. جعل الحكم الواقعي يعني ماذا؟ يعني مجموعة المراحل الثلاثة، الإرادة والملاك والإرادة والاعتبار. دائما الحكم الظاهري يكون جعله بعد هذه المراحل الثلاثة. لماذا؟ لأن موضوعه عدم وصول اعتبار الحكم الواقعي، أو بعبارة أخرى الشك في الحكم الواقعي. لذلك ما يمكن أن نجعل الحكم الظاهري في زمن من الأزمنة وفي مقطع من المقاطع على مستوى الحكم الواقعي، حتى يقع بينهما تعارض، تنافي، تضاد، تناقض. أصلا هذه المفاهيم لا يمكن تصورها بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وبناء على هذا، إذا هذه المفاهيم ما يمكن تصورها، كيف وقعت شبهات ثلاث ومن أهمها وقوع التضاد والتناقض بين الحكم الواقعي والظاهري؟ فالسيد الشهيد رحمة الله عليه جاء بطريقة من بيان الحكم الواقعي الذي رمز بهذا البيان إلى أثرين: الأول تفسير فرق بين الواقعي والظاهري، والثاني تمهيد لدفع الشبهات التي ترد على جعل الحكم الظاهري. ومن ثم الآن الذهن عندكم مهيئ لطرح الشبهات على هذا البيان الذي احنا الآن بيناه. الآن الشبهات اللي تطرح حول الحكم الظاهري راح تعرفون أنه الأساس من أين؟ أنهم تصوروا أن الحكم الظاهري يقرب من حكم الواقع في مقام الجعل ويكون على مستوى واحد. الشبهة الأولى هذه أن الحكم الظاهري الذي مؤدى العمارة أو الأصل، تارة مؤدى العمارة والأصل يطابق الواقع فهو لا إشكال فيه، إحنا بعد ما عندنا حكم ظاهري وواقعي، وإنما مؤدى العمارة حكم واقعي. تارة مؤدى العمارة والأصل لا يطابق الواقع، والواقع الآن بينا الواقع لم يصل إلينا لأن الصياغة الاعتبارية لم تصل من الحكم الواقعي، فبقي الواقع مجهولا في علم الله، معلوما عندنا مجهول، والحكم الظاهري موجود عندنا بحسب رأي المكلف لا يوجد تضاد ولا تناقض، لأن المكلف شأنه ماذا؟ جاهل بالواقع وعالم بالظاهر، والحكم الظاهري لم يكن له رقيب لأنه جاهل بالواقع. أما في علم الله كيف يجعل حكمان في واقعة واحدة؟ الله تعالى قد يعلم أن الحكم الواقعي وجوب صلاة الجمعة، الحكم الظاهري حرمة صلاة الجمعة. خب، والذي شرعهما من شرعهما؟ الله تعالى. كيف شرع حكمين في واقعة واحدة مع أن هناك بينهما تضاد وتناقض؟ إذن معناته أنه مقتضى هذه الشبهة نقول أن الحكم الظاهري لا جعل له. ليش لا جعل له؟ لأن مفاد الإمارة والأصل لا يخلو من حالتين لا ثالث لهما. مفاد الإمارة والأصل إما يطابق الواقع، فإذا بعد ما عندنا حكم ظاهري، لأن مفاد الإمارة والأصل إذا كان وجوب صلاة الجمعة، والمفروض في علم الله في عصر الغيبة وجوب صلاة الجمعة، فمعناته أن مفاد الإمارة والأصل حكم واقع. صحيح. الصورة الثانية أن مفاد الإمارة والأصل يطابق الواقع، مفاد الإمارة والأصل حرمة صلاة الجمعة، والواقع وجوب صلاة الجمعة. خب، هذه الحرمة من جعلها؟ الله تعالى، وهو يعلم بوجوب صلاة الجمعة. إذن كيف جمع بين ضدين أو بين المتناقضين؟ هذا لا يليق بشأنه الحكيم المطلق، وهو الله تعالى لا يفعل شيئا باطلا. الحكيم العادي المجلس العادي الذي يقنن قوانين دولة، لا يمكن لهذا المجلس الذي فيه عقلاء أن يقننون قوانين متناقضة ومترادة، فكيف بالله تعالى الذي هو خالق العقل كيف يجعل أحكاما متضادة؟ هذا حاصر الشبهة الأولى. نطبق هذا المقدار حتى نأتي إلى الشبهة الثانية والثالثة. الأمر الثالث: الحكم الواقعي والظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا يعني في الحلقة السابقة، إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. هذا في حكم شرعي مسبق المقصود منه هو الحكم الواقعي. طبعا في تفسير آخر حكم شرعي مسبق أعم من الواقعي والظاهري، ولكن هذا التفسير نخليه في محله لأنه مو محل كلامنا. فعلا نأخذ بهذا التعريف، والفرق المشهور أن موضوع الحكم الواقعي الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، يعني في المباحث السابقة، وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم والمقصود منه هو الحكم الواقعي تشتمل على 3 عناصر، وهي الملاك والإرادة التشريعية والاعتبار. هذه 3، وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا. لماذا ليس عنصرا ضروريا؟ لأن المقصود من الاعتبار صياغة بيان الحكم، وصياغة بيان الحكم مو ضروري، قد أن المولى بعض المرات لا يستخدم صياغة وإنما يفعل فعلا ويأمر الآخرين أن يفعلوا مثل فعلا، أو أنه لا مو مسألة الأمر أصلا، المولى أحيانا بحكم العاقل نحن نكشف أن في هذا الأمر ملاك وإرادة تشريعية ونأتي به مثل حسن العدل. إحنا نعلم أن المولى سواء أمرنا أو لم يأمرنا فإنه يرى مصلحة بلا إشكال وملاكا في حسن العدل، خصوصا العدل الاجتماعي، ويرى أن هذا العدل الاجتماعي مرادا عنده بالإرادة التشريعية، فنأتي بالعدل على حسب مراد المولى من دون أي صياغة ومن دون أي بيان. ممكن لا إشكال فيه، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. لماذا قال غالبا؟ لأنه المتعارف في الشرائع المقدسة والأديان السماوية أن المولى يبين مراده التشريعي على صياغة القوانين الشرعية، وإلا الأحكام الشرعية التي منشأها حكم العقل المستقل مثل حسن العدل وقبح الظلم، هذا أصلا ما يحتاج إلى بيان، إنها غنية عن البيان. العدل له أنواع كثيرة، مصادر كثيرة، كلما يدخل تحت عنوان العدل فإنه غني عن الاعتبار، كلما يدخل تحت عنوان الظلم غني عن الاعتبار. لذلك نقول غالبا، يعني شنو؟ لأنه كلامنا ينصب على التعبديات والتوقيفيات مو على الأمور العقلية، ولذلك غالبا يستخدم صياغة الاعتبار باعتبار أنه يريد يكشف للناس ما يفهمونه وما يدركونه أكثر من عقولهم. لذلك لو خليت العقل ونفسه، العقل لا يدرك حسن الصلاة، يدرك حسن أصل العبادة، يدرك حسن أصل الخضوع والخشوع والتعبد، ولكن لا يدرك هذه الكيفية المألوفة عندنا. هذه الكيفية المألوفة عندنا هذه من مختصات الشرع، ولا يدركها العقل. وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وإرادة المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إلى ذلك الشيء الذي ذات الملاك، ومثلنا له بالصلاة بالنسبة إلى النهي عن الفحشاء والمنكر في عهدة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بالمقدمة إلا تبعا. يعني نقول مثلا أن الصلاة ليست محبوبة لله ذاتا، وإنما المحبوب لله هو النهي عن الفحشاء والمنكر. والله تعالى اشتاق إلى إتيان الصلاة لأن الصلاة مقدمة موصلة غالبا إلى تلك ذي المقدمة أو إلى ذاك ذي المقدمة، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا لحق الطاعة، ويدخل ذلك الشيء في عهدة المكلف. والاعتبار هو الذي، هذا دور الاعتبار الذي نقول ليس هو ضروري، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. هذا الاعتبار هو البنية التحتية لجعل الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن هذا الاعتبار إذا وصل إلى المكلف بعد لا وجل جعل الحكم الظاهري، إذا لم يصل إلى المكلف يأتي دور حكم الظاهري. فالغرض من كل هذا الشرح خلال هذه صفحة هذه العبارة الأخيرة، وإلا القبل ما له دور في بحثنا. الحكم الشرعي الواقعي يمر بثلاث مراحل، وأن الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي صار عندنا واضحا، بس ولكن هذا ما له دور في دفع شبهات الحكم الظاهري. الذي له دور في دفع شبهات الحكم الظاهري هذا المقطع الأخير، لأن هناك اختلاف في المرتبة بشكل واضح وبديهي بين الحكم الظاهري والواقعي. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد ذلك المكشوف مع مصب إرادة المولى، وقد يتغاير. يعني قد يكون الاعتبار دالا على مراد المولى بالمطابقة، وقد يكون دالا بالتلازم، لأن مصب الاعتبار مقدمة من مقدمات مراد المولى. وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري، تبرهن هذه الاعتراضات على استحالة جعل الحكم الظاهري عقلا. ويمكن تلخيص هذه البراهين أو الاعتراضات بما يلي. مقصود من هذه الاعتراضات مو مجرد طرح مانع، المقصود من هذه الاعتراضات أن نقيم برهانا عقليا على استحالة جعل الحكم الظاهري، مو برهانا عقليا على نفيه. النافي يكون في مقام الإثبات، ولكن قد يكون الشيء ممكنا في مقام الثبوت، ولكن لا يأتي إلى مقام الإثبات. الغرض من هذه الشبهات أنه الحكم الظاهري محال عقلا أن يجعل، يعني استحالة في مقام الثبوت. وبلا شك بمقتضى قانون التبعية إذا صار الشيء محالا في مقام الثبوت يكون محالا في مقام الإثبات. لذلك الذين طرحوا هذه الشبهات يريدون في الواقع يحصرون الجعل الشرعي في الأحكام الواقعية، لأن احنا إذا أقمنا برهانا على استحالة جعل الحكم الظاهري نتيجة هذا البرهان ماذا؟ أن المجهول الشرعي ينحصر في الحكم الواقعي. الشبهة الأولى إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، لأن الحكم الواقعي، لأن احنا شنو ذكرنا في شرح هذه الشبهة؟ احنا قلنا اجتماع الضدين، لم نذكر اجتماع المثلين. لماذا؟ لأن اجتماع المثلين مبني على رأي غير المشهور، والسيد الشهيد طرحها أو طرح هذه الشبهة على رأي غير المشهور. المشهور يقولون أن الأحكام الظاهرية مؤداها ليس إلا الطرق إلى الواقع، لذلك الإمارة والأصل إن طابقت الواقع ليس لها بعد جعل حكم ظاهري، وإنما مفادها حكم الواقع. إن لم تطابق صار جمع بين النقيضين أو بين المتضادين. سيد الشهيد جاء وطرح الشبهة بنحو أوسع على رأي من يقول أن مؤدى الإمارة أو الظنون المعتبرة جعل الحكم الواقعي الظاهري، سواء طابقت الواقع أم لم تطابق. إن طابقت الواقع استلزم اجتماع مثلين، حكم ظاهري بوجوب صلاة الجمعة وحكم واقعي بوجوب صلاة الجمعة. إن دلت الإمارة على حرمة صلاة الجمعة اجتمع ضد حرمة صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجمعة. ولكن هذا الرأي رأي نادر، احنا الذي طرحنا على رأي المشهور، لأن المشهور يقولون إذا أقيمت الإمارة وطابقت الواقع مضمونها حكم واقعي بعد ليس حكم ظاهري. ولكن أكو هناك من الذين يقول بهذا الشيء وبهذا الرأي أو يستفاد من كلماته هو صاحب الكفاية، لأنه يرى أن مؤدى الإمارة جعل حكم مماثل. خب جعل حكم مماثل يعني شنو؟ يعني جعل حكم مماثل كحكم الواقع إذا طابق الواقع، وإذا لم يطابق الواقع فهو جعل حكمين متضادين. لذلك لا تستقربون من كلمة المثلين، كلمة المثلين على رأي غير المشهور متصورة، نعم، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك في الحكم لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك في الحكم هذا مفروض، لأن الحكم الظاهري بحكم عدة الاشتراك المتقدمة. نعم، لأن الحكم الواقعي بمقتضى قاعدة الاشتراك، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك فيه بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. نعم، لأنه إحنا إذا قلنا قاعدة الاشتراك ما موجودة في مقام الشك نحن لسنا مكلفين بالحكم الواقعي. إذا بناء على هذا بعد من الأساس جعل الأحكام الظاهرية يكون لغوا كما ذكرنا في البحث السابق. أصلا جعل الأحكام الظاهري مبني على أسس، من أهم تلك الأسس قاعدة الاشتراك. يعني عندما نحن نشك في الحكم الواقعي لا زال مكلفون بالحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك فيه بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشك مغايرا للحكم الواقعي نوعا كالحلية والحرمة لزم اجتماع ضدين، وإلا لزم اجتماع المثلين. اجتماع المثلين بهذا القيد إذا قلنا مفاد الأصول والإمارات جعل الحكم الظاهري مطلقا، مو جعل الحكم الظاهري عند المخالفة. وما قيل سابقا من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان مجرد كلام سوري إذا لم يعط مضمونا محددا. يعني السنخان أحدهما ظاهري مفاد الإمارة والأصول، والآخر واقعي. الظاهري هو الذي تارة يصادف الواقع تارة لا يصادف الواقع. سيد الشهيد يقول هذا ما يفيد، احنا كن نعطي حدا واقعيا عن الحكم الظاهري وحدا واقعيا عن الحكم الواقعي حتى نتخلص من شبهة التضاد والجمع بين المثلين. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الشبهة ودفعها، لأن مجرد تسمية هذا الحكم بالواقعي وذاك الحكم بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة، إلا إذا واحد يقول أن الأحكام الخمسة ليست متضادة مثل ما يقول المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في حاشيته على الكفاية، يرى أن الأحكام الخمسة مختلفة، أصلا لا يوجد تضاد بين الأحكام الخمسة، وإنما التضاد إذا يوجد فهو في ملاكات الأحكام لا في نفس الأحكام. هذا بحث آخر. الشبهة الثانية التي نشير إليها باختصار أن الأحكام الظاهرية قطعا لها مبادئ مثل ما أن الأحكام الواقع لها مبادئ. مبادئ الحكم ماذا؟ الملاك والإرادة والاعتبار. طب الحكم الظاهرية فيها ملاك إرادة واعتبار. إذا نحن قلنا أن الحكم الظاهري مجهول في واقعة، تلك الواقعة محكومة بحكم واقعي بمقتضى قاعدة الاشتراك. إذا قلنا أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، الذي جاهلون جعل في حقه حكم ظاهري، الذي عالم لم يجعل في حقه حكم ظاهري لأنه مو مكلف بالحكم الظاهري. أما الذي جاهل مكلف بالحكم الظاهري، نعم، بقاعدة الاشتراك أيضا مكلف بالحكم الواقعي، نعم. إذن أي الملاكين في حقه متصور؟ ملاك الحكم الواقعي فعلي في حقه أو ملاك الحكم الظاهري؟ إلا اللهم نقول أن قاعدة الاشتراك مو صحيحة، نقول أن الأحكام الشرعية والواقعية تختص بالعالمين والجاهلين يحكمون أو يكلفون بالأحكام الظاهرية. هذا بحث آخر، ولكن هذا خلاف ما تقدم مسلم أن قاعدة الاشتراك موجودة من المسلمات. إذا مقتضى قاعدة الاشتراك أن المولى عنده قرضان، غرض من الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجاهل، وغرض من الحكم الظاهري بالنسبة إلى الجاهل، وهذا لا يمكن جمعهما في حق المكلف الجاهل. على حال المكلف الجاهل يصلي صلاة الجمعة أو ما يصلي، يصلي صلاة الجمعة حسب غرض الحكم الواقعي، ما يصلي صلاة الجمعة حسب الحكم الظاهري. يعني المولى أراد منه غرضان أن يتحققا، أحدهما الواقع والآخر الظاهر، وهذا أيضا باطل. الشبهة الثانية أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه يعني مراحله الثلاث محفوظا في هذا الفرد بحكم قاعدة الاشتراك، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته. يعني عندما نحن نقول أنه المكلف، أنت مكلف بالحكم الظاهري عليكم السلام ورحمة الله، معناته شنو؟ معناته أنه أنت لا زال مكلف بالحكم الواقعي، ولكن المولى لا يريد منك ملاك الحكم الواقعي، وهذا في الواقع نوع من القبح. المولى كيف يفوت ملاك الواقع على المكلف من دون أي تدارك وجبران؟ هذا قبيح صدوره من الحكيم اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. إلقاء المكلف في المفسدة، المفسدة شنو المقصود منها؟ هذه العبارة تفويت المصالح الواقعية. تفويت المصالح الواقعية من أبرز مصادر الوقوع في المفسدة. المولى كيف يوقع عبده في المفسدة وهو أن يفوت عليه مصلحة الواقع؟ هذا 40 سنة 50 سنة لأجل هذه الرواية ما صلى صلاة الجمعة، ويوم القيامة يعطى له أو تعطى له صحيفة أعماله ويشوف أنه ما صلى صلاة الجمعة، فاتت منه مصلحة صلاة الجمعة 40 سنة لأجل رواية معتبرة دلت على حرمة أو دلت على الاستحباب، وكله مستحب من جائز الترك. لو كان يعلم بالوجوب كان يصلي 40 سنة. إذن هذا قبيح على المولى وليس قبيح، قبيح على المولى أن يأتي بحكم ظاهري لازمه تفويت مصلحة الواقع على المكلف. هذه الشبهة الثانية. ونأخذ الشبهة الثالثة باختصار، أو ما عندكم وقت، إذا الوقت منتهي نخلي الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة هذه أنه الحكم الظاهري والحكم الواقعي كلاهما ينطبق عليهما الحكم العقلي، وهو حسن العقاب مع البيان وقبح العقاب بلا بيان. هذا الحكم العقلي مشترك بين الحكم الظاهري والواقعي بلا إشكال. سؤالنا هذا، أنتم تقولون أن الحكم الظاهري مجعول في حق من؟ الشاك في الحكم الواقعي. الشاك في الحكم الواقعي في حقه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو قاعدة حسن العقاب مع البيان؟ أي القاعدتين تجري في حقه؟ قبح العقاب بلا بيان، لأنه عنده شك في الحكم الواقعي، حكم الواقعي لم يصل إليه. إذن إذا لم يصل إليه الحكم الواقعي وقاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في حقه بالنسبة إلى الواقع، لماذا نقول أن الحكم الظاهري منجز عليه؟ هاي الشبهة الثالثة. يعني الحكم الظاهري ينجز على المكلف مع أن المكلف معذور. لماذا معذور؟ لأنه لم يصل إليه بيان الحكم الواقعي، وقاعدة قبح العقاب تقول يقبح عقابه بلا بيان. فلماذا نقول أنت منجز عليك الحكم الظاهري ما دام أنت شاكر في الحكم الواقعي؟ بدل ما ذلك انسهل عليك، الإسلام دين السهل والسمح. نقول له مولانا أنت حر في وجه الله، أنت لا عليك تكليف لأنه قاعد قبح العقاب بلا بيان، تقول أنه لا تعاقب على الواقع لأن الواقع لم يصل إليك. لماذا نحكم بأنه منجز عليه الحكم الظاهري؟ ويجب أن يمتثل الحكم الظاهري. هذه هم شبهة ثالثة، إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. لماذا من المستحيل؟ لأنه يعارضه دليل أقوى وهو قاعدة قبع العقاب بلا بيان كما نبينها. لأن الواقع بقيام الحكم الظاهري لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو العمارة المثبتين للتكليف، ومع الشك فيه يشمله حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي مشهورة على لسان الأصوليين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. والسيد الشهيد في مسلك حق الطاعة تقريبا منفرد، أغلب الأصوليين يقولون بهذه القاعدة. إذن هذه الشبهة تتركز على رأي المشهور، وأنه قاعدة قبع العقاب بلا بيان تقتضي عدم عقابه. لماذا نقول حكم الظاهري ينجز الواقع ويكون مصحح للعقاب؟ يعني أنت إذا خالفت رواية الثقة يوم القيامة تعاقب عليه، والحال أن الواقع أنا مو مكلف به، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. هذا كأنما دفع شبهة. قد واحد يقول نعم قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، ولكن في غير مورد الحكم الظاهري، يعني هنا لا تشمل هذه القاعدة، وهذا باطل. لأن هناك قاعدة ثانية، وهي أن الأحكام العقلية تأبى التخصيص والتقييد. لماذا تأبى التخصيص والتقييد؟ لأن النسبة بين الأحكام العقلية وموضوعاتها نسبة المعلول إلى العلة، بخلاف الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية النسبة بينها وبين موضوعاتها نسبة المقتضي والمقتضى. وإذا رأينا في بعض الكتب الأصولية يعبرون بالعلة والمعلول، هذا تسامح في العبارة، هذا قياسا على الأحكام العقلية. يعني عندما نقول هذا عدل يعني علة للحكم العاقل بالحسن، عندما نقول هذا ظلم يعني علة لحكم العقل بالقبح. وإذا كانت هناك علة ومعلول، خرق قاعدة العلة والمعلول محال عقلا. ما يمكن أن نقول العلة موجودة والمعلول مفقود. لذلك الأحكام العقلية تأبى التخصيص والتقييد. هذا حاصل الشبهة الثالثة، وأما الجواب عنها سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.